لأنه علم إن هذه خصيصة لآدم. فضل آدم على إبليس وعلى غيره بأن خلقه وباشر خلقه بيده، فإبليس فهم ولم يعارض، راح يفتخر بعنصره الناري على عنصر آدم الترابي، ولكن جاء النفاء عارضوا فيما لم يعارض في إبليس. هذه من المشاكل. هذه النقطة ادرسوها كما قلت البارحة في الإبانة لأبي الحسن، ناقش مناقشة علمية دقيقة في هذه الآية. ثم قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن بعد الفهم. من لم يفهم القرآن دائما في تخبط، يجب أن يفهم القرآن. وإذا أردتم أن تفهموا القرآن ادرسوا الكتب التي تحثكم على فهم القرآن. هناك كتب تحث طلاب العلم على الاشتغال بالأدلة العقلية، حيث تقول في باب العقيدة: لا ينبغي الاعتماد إلا على الأدلة العقلية القطعية. وتستهين هذه الكتب بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها لفظية ظنية. مثل هذه الكتب تفسد العقول وتغير الفطر وتحول بين المرء وبين الاستفادة من القرآن. أما الكتب التي تعرض أدلة الكتاب والسنة عند كل صفة، عند كل قضية، عند كل مسألة، يذكر المؤلف مسألة في العقيدة، في الصفات، في النبوات، في شؤون المعاد، في الأحكام، يقول لقوله تعالى، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. الكتب التي ينبغي أن يقرأها طلاب العلم مثل هذه الكتب التي تستند في جميع ما تعرض على الاهتمام بأدلة الكتاب والسنة، ولا تزهد طلاب العلم بالاهتمام بالأدلة النقلية بدعوى أنها ظنية. هذا ما يفعلها الكتاب، كتاب الأشاعرة الذين يكتبون ليحثوا الناس على الاعتماد على الأدلة العقلية دون النقلية، لأن العقل عندهم هو العمدة في هذا الباب، وهذا أمر خطير جدا. وليس معنى هذا بأن السلف يهدرون العقل، لا، العقل عند السلف محل اهتمام، ولكن لفهمهم الدقيق أدركوا بأن النقل الصحيح والعقل السليم لا يختلفان أبدا. العقل إذا كان سليما لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، إنما إما يكون النقل غير صحيح، تراجع النقل أو تراجع عقلك، إن عقلك غير سليم، التلوث بآراء علماء الكلام حتى عارض الأدلة النقلية. لكن طالما العقل سليم والنقل صحيح لا تحصل المعارضة بينهما. لشيخ الإسلام بن تيمية كتاب نفيس وعظيم في هذا المبحث، درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل بالاسم الجديد. هذا الكتاب حقق من تحقيق جامعة الإمام على طلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب. بمثل هذا تستطيع أن تردوا على علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة. يقول المؤلف: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقدرته ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. هكذا تقرر إن العامل إن من عمل عملا له أن يضيف هذا العمل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده. إذا كل من له يد يجوز له ذلك في اللغة أن يضيف إلى نفسه أو إلى يده. ويتعدى الفعل في هذه الحالة إلى اليد بالباء. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا من المتشابه النسبي، يعتبر متشابه بالنسبة لغير الراسخين في العلم. أما الراسخون في العلم الفاهمون لفروع اللغة العربية، الفاهمون لكتاب الله وما جاء رسول الله، مثل هذا عندهم شيء واضح ليس من المتشابه. ولكن المتشابهات نسبية، وهناك متشابهات لا يعلمها إلا الله، كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وكحقائق الصفات وحقائق وحقيقة الذات. حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيف علمه، كيف قدرته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف فرحه، في جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والنقلية والعقلية، كلها حقائقها لا يعلمها إلا الله. تذكر إن خاصمك الخصم الخلفي، تذكر دائما قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا تستعمله في جميع الصفات مع خصمك. المثال الرابع، رابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان تحت الشجرة، إنما يبايعون الله، لأنه إنما يبايعهم بأمر الله وهو رسول الله. كما أن طاعته طاعة الله، مبايعته مبايعة لله تعالى، لا إشكال في هذا. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال بذلك بعض علماء التفسير: يد الله فوق أيديهم، أيدي المبايعين ويد النبي عليه الصلاة والسلام معا، يد الله فوق أيديهم كما يليق به في حال المبايعة. هذا معنى ذهب إليه بعض المفسرين، أو ما ذهب إليه المؤلف: يد الله فوق أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع مخلوقاته، ويده صفته، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات. إذن يد الله تعالى، أعلم الله سبحانه وتعالى فوقهم وفوق جميع المخلوقات، فيده فوق أيديهم. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نقف عند هذه الآية، فهذا المعنى يحتاج مراجعة واطلاع على أقوال أهل العلم. ذكرنا قولين، فلنراجع بعض أقوال المفسرين أي القولين يرجحون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهرا لهم، بمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. إنما جعل الله تعالى مبايعة رسوله صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتنكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. والجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، وكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر له. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله
يد النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد يد النبي كما قرأ يد النبي، نعم،
أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر له، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه فوصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المثال الثالث عشر قوله تعالى المثال الثالث عشر من الأمثلة التي ادعى فيها الخلف أن السلف أولوها، وأن التأويل هنا واجب. يرى بعضهم بعض الخلف التأويل هنا واجب. ونحن إذا استعرضنا هذه الآيات نجد لا يوجد هنا تأويل للمفهوم بمفهوم الخلف وصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما الذي يوجد هنا التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان. يجاب على هذا الاعتراض يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟ المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. اعترض الخلف على موقف السلف من هذه الآية وزعم بأن السلف تناقضوا وأولوا هذه الآية كغيرها من الأمثلة التي تقدمت وعرفتم جواب السلف. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لماذا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون الثواب الذين يثيبهم على الثبات أمام العدو وعلى عدم الفرار من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الله. إذن في الحقيقة إنما يبايعون الله تعالى بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المبايع الحقيقي الذي يثيبهم على هذه المبايعة هو الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها التي أشرنا إليها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الظاهر فيما يبدو للناس وفيما يظهر، ولا خفاء في ذلك، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك أيها النبي الكريم تحت الشجرة شجرة الرضوان. هذه الآية تفسر تلك الآية، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد يده لهم فيبايعونه سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يفهم أحد يتلو هذه الآية هذا الفهم، وهو يؤمن لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته ولا يحل في خلقه، والعلو وصف ذاتي له. من يؤمن هذا الإيمان لا يمكن أن يفهم هذا الفهم من الآية، وليس له أن يدعي أيضا أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته هذا الظاهر المدعى لأول الآية. والواقع ينافي الواقع، الواقع إن المبايعة إنما وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولاستحالته في حق الله تعالى، لأنه مستحيل أن يحل الرب سبحانه وتعالى بين عباده ويمد لهم يده الكريمة فيبايعونه، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن هذا ينافي علو الله، والعلو كما اتفقنا عليه وكما عليه سلف هذه الأمة وصف ذاتي لله، لا يزال الله ولن يزال في علوه حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما يليق به، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. وهذا شأن لا يتصور في غير رب العالمين الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات السبع بيده ويمسك الأرض باليد الأخرى ويهزهن هزا، كيف يستغرب عليه أن يكون عاليا وأن يكون قريبا وأن يكون محيطا بخلقه يعلم منهم كل شيء وهو حاضر معهم ليس بغائب، معهم بعلمه واطلاعه وإرادته وتدبيره سبحانه. قال: ذلك مستحيل، الشيء المستحيل الذي يجب أن يفهم كون الرب سبحانه وتعالى حالا في الأرض بين أهل الأرض، هو حالا في السماوات بين أهل السماوات يختلط بهم، هذه عقيدة الحلولية لا يعتقدها مسلم من لم يعرف ربه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، لم يعرف الله. إنما يعرف العبد ربه بأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، واعتقاد بأن الله قد يحل بين عباده أو يحل في شخص من الأشخاص ويتحد معهم إما حلول أو اتحادية. ومن زعم أنه حال في الأرض بين عبادي أو في أشياء هذا حلول، ومن زعم أنه يحل في الصالحين ويتحد معهم أو يتحد مع جميع المخلوقات حيث لا توجد إثنينية إلا الوحدة، وحدة في السماوات والأرض كلها، هذا اتحادي. فرق بين الاتحادية وبين الحلولية، الحلولي يثبت لله سبحانه وتعالى وجودا مستقلا وللمخلوق وجودا مستقلا ويزعم أن الله يحل في المخلوق أو بين المخلوق أو في أشياء أو في أماكنه، والاتحادي يزعم أن الله اتحد مع جميع مخلوقاته لا توجد إثنينية لا في الأرض ولا في السماء في الكون كله. الكون كله وحدة واحدة. هذا دين وحدة الوجود. الذين يرأسهم ابن عربي الطائي فليفهم. لذلك يستحيل اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حضر بنفسه وحل في الحديبية والناس بايعوه. هذا مستحيل على الله، لا يليق بالله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه عليه الصلاة والسلام رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل من أرسله سبحانه مبايعة لمن أرسله وهو الله، لأنه رسوله المبلغ عنه. ذلك إذا أردت أن تتصور، تصور في الطاعة، كما أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لمن أرسله وهو الله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا من بايع الرسول فقد بايع الله، المعنى واضح. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده وتأكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد، نور الله بصره وبصيرته ولم يصب بعمل قلب كالنفاق المعطلة. الجملة الأولى واضحة. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. المؤلف فهم من هذه الفوقية الفوقية العامة، حيث إن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فيده صفة له. إذن فوق أيديهم وفوقهم جميعا، فوق جميع مخلوقاته، هذا معنى سليم. وفسر بعضهم بغير هذا التفسير. يد الله كانت فوق أيديهم في المبايعة كما يليق به سبحانه وتعالى، هذه فوقية خاصة. فسر بهذا بعض المفسرين يد الله تعالى الحقيقية التي هي صفة من صفاته كانت فوق أيديهم كما يليق به عندما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبايعون في الحقيقة الله رب العالمين كما تقدم. يده كانت فوق أيديهم. عند السلف هذا المعنى ليس فيه أدنى تحفظ. أولا إثبات اليد عند السلف لا إشكال فيه. ثانيا إثبات هذه الفوقية الخاصة تشريفا للمبايعين لا إشكال فيه، ما لم تكيف، ما لم تقل كانت فوقية يد الله تعالى فوق أيديهم على كيفية كذا وكذا، على صورة كذا وكذا. إذا قلت فوق كانت يد الله فوق أيديهم ويد النبي عليه الصلاة والسلام فوق أيدي المبايعين وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق به، ليس في ذلك غضابة ولا توقف. بعض مفسري السلف فسروا الآية بهذا التفسير، وذهب بعضهم أن اليد هنا بمعنى القوة، قوة الله فوق أيديهم بالنصرة، لأنهم إنما يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام لنصرته، فقوة الله فوق أيديهم في نصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى وإن كان من الناحية اللغوية يمشي، لكن القاعدة التي اتفقنا عليها أي صفة أضيفت إلى الله تعالى تبقى على ظاهرها. ونحن لا ننكر يد النعمة يد القوة يد القدرة لا تنكر لغويا، لكن إذا أضيفت اليد إلى الله وأضيف الوجه إلى الله وأضيفت الساق إلى الله تعين إمرار هذه النصوص على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. ومما أفاد بعض أهل اللغة إن يد النعمة مثلا لا تضاف حتى في المخلوق، تقول لفلان عندي يد، لولا يد لفلان عندي لفعلت كذا وكذا بدون إضافة، لكن لا تقول لفلان عندي يده، لو أضف أصبحت ليست يد نعمة إنما اليد الجارحة بالنسبة للمخلوق. هذه المعاني بإمكان طلاب العلم أن يستفيدوا من كتاب مختصر السواعق المرسلة للعلامة ابن القيم. وقد قلت لكم قبل أيام في صفة اليد أيضا تراجعون كتاب الإبانة، ولكن النقطة هذه التي ذكرناها الآن تجدونها في السواعق المرسلة. قال المؤلف رحمه الله: وهي أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، ذلك لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، لا في هذه اللحظة فقط لحظة المبايعة بل في كل وقت، فكانت يده فوق أيديهم، بل كان الله فوقهم بوجهه ويده وقدرته وعلمه وجميع صفاته، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى عز وجل كما تقدم. ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم، لا يلزم لا لغة ولا عرفة. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، وهذه الفوقية ليست خاصة بالمبايعين، بل يد الله تعالى فوق جميع المخلوقين على هذا المفهوم الذي مشى عليه المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بجميع صفاته بما في ذلك صفة اليد. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم المراد يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التحريف، التحريف الذي لا ينبغي أن يقع في كتاب الله تعالى، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ولم يضف إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنه فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، فيد الله فوق أيديهم وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام وفوق جميع المخلوقات، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمسافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. لسنا بحاجة إلى هذا التفسير، لأن إضافة اليد إلى الله تعالى تغنينا عن هذا التفسير. اليد المضافة إلى الله تعالى مستحيل أن تكون يد النبي صلى الله عليه وسلم،
قال المؤلف حفظه الله تعالى. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضتي فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. وقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو المتكلم به. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها
الله تعالى ورسوله
لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من نص الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبرة لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال 15 قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني إلى آخر الحديث. والحديث كما سمعتم شرح المؤلف، بل كما سمعتم تفسير الله المتكلم بهذا الحديث أن المراد مرض العبد وحاجة العبد إلى الطعام وحاجة عبده إلى السقيا، وأن من فعل ذلك من عاد المريض وأطعم الجائع وسقى المحتاج إلى السقيا يجد ثواب ذلك عند الله. هذا ملخص معنى الحديث، وليس في الحديث أي إشكال. والحديث كغيره من النصوص تدل على معاني واضحة يدل عليها السياق. بهذا ختم المؤلف رحمه الله وزاده من التوفيق الأمثلة التي اعترض فيها بعض الخلف المتعصبين لآرائهم المعطلة كما اكتفى المؤلف بهذا المقدار، ونحن نكتفي بهذا المقدار، وفي درسنا الآتي نكمل الخاتمة وما بعدها وكل ما كتب في آخر هذا الكتاب إلى الفهارس إن شاء الله، داعين للمؤلف دوام التوفيق وأن يثيبه على ما فعل، إنها قواعد مهمة ومفيدة. فإلى الدرس الآتي إن شاء الله لنكمل بقية ما بقي في آخر الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضى عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه فأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تأثير ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وسبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة، قال في هذه الخاتمة نسأل الله لنا وله ولجميع إخوان المسلمين حسن الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، عرفنا من دراستنا للقواعد السابقة تلك القواعد المباركة إن شاء الله بطلان مذهب أهل التأويل، فإذا كان مذهب أهل التأويل باطلا فبطلان مذهب النفاق من باب أولى، والناس في هذا الباب بين مثبتة ومؤولة ونفاق. النفاق هم الجهمية والمعتزلة، والمؤولة هم الأشاعرة والماتريدية، المثبتة أتباع السلف الصالح الذين نهجوا منهج السلف المثبتون لجميع الصفات. فإذا ثبت بطلان مذهب التأويل بما تقدم فبطلان مذهب النفاة من باب أولى. من النفاة من لا يدخلون في الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهم الجهمية. الجهمية ليسوا من الفرق الإسلامية ولكنهم خارجون، إذ لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي، ومثل هذا الإيمان لا يكفي. وقد عرف جهم الإيمان بأنه المعرفة مجرد المعرفة، والكفر الجهل. قال أهل العلم إن الجهم حكم على نفسه بالكفر، حيث قال إن الكفر هو الجهل إذ لا يوجد أجهل منه، فإذا هو كافر بشهادة نفسه على بشهادته على نفسه. أما المعتزلة ففيهم الغلاة، فغلاة المعتزلة قد يلحقون بالجهمية، ثم قال: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، فليمثلوا ما شاءوا من العدد، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولو أن فردا واحدا خالف أهل الأرض فوافق الحق فهو الجماعة وحده، ولا عبرة للكثرة. وهذا دليل العوام وأشباه العوام الذين دائما نحن الأكثرية، نحن كذا نحن كذا. طلاب العلم لا يحتجون بمثل هذه الحجج، وهذا يكشف جهل من يحتج بالكثرة. فكيف يكون باطلا وقدوتهم، يعني استشكال رقم 2، قدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وقد قربوا الجواب الآن. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فقرات سيجيب المؤلف على كل فقرة على حدة بتوفيق الله تعالى. يقول المؤلف: قلنا الجواب على السؤال الأول، أي على الفقرة الأولى من السؤال، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. إذا كانوا قد كثروا في هذا الوقت، وخصوصا بعد أن انتشر مذهبهم في العراق ثم انتقل إلى المغرب على يد التومرتي، وتبنى المغاربة هذا المذهب وسموا أنفسهم بالموحدين، وقتلوا خلقا لا يحصى عددا لمخالفتهم مذهب أمير المؤمنين التومرتي كما يقول المكريزي. من هنا بدأت فتنة الأشاعرة وقويت شوكتهم، وزعموا أنهم خصوم للمعتزلة وليسوا بخصوم على الحقيقة، ولكنهم أصحاب هم يوافقون المعتزلة أكثر من موافقتهم لأهل السنة، وفي زعمهم عملوا بالوسط أو توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة، ولكن موافقتهم للمعتزلة أكثر وأدق من مخالفتهم لأهل السنة، إذ وافقوا المعتزلة في صفتين عظيمتين من صفات الرب تعالى، ألا وهما القول بخلق القرآن. والسلف مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذا صراحة في جميع مؤلفاتهم. الصفة الثانية، وافقوا فيها المعتزلة بل الجهمية تجهموا فيها نفي صفة العلو، حيث اعتبروا من يعتقد علو الله تعالى بأنه كافر، وحرموا الإشارة الحسية إلى السماء، وزعموا أن من أشار معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. أين موافقتهم لأهل السنة إذا وافقوا الجهمية في هذه الصفة والمعتزلة في الأولى؟ موافقتهم لأهل السنة لو عددنا في مواقف معدودة، ولكن تلك الموافقات كلها لا قيمة لها بعد أن صرحوا بنفي علو الله تعالى وبأن كلامه مخلوق، لا قيمة لموافقتهم لأهل السنة في سائر الصفات، لأن لأنه علم إن هذه خصيصة لآدم، فضل آدم على إبليس وعلى غيره بأن خلقه وباشر خلقه بيده، فإبليس فهم ولم يعارض، راح يفتخر بعنصره الناري على عنصر آدم الترابي، ولكن جاء النفاء عارضوا فيما لم يعارض في إبليس. هذه من المشاكل. هذه النقطة ادرسوها كما قلت البارحة في الإبانة لأبي الحسن، ناقش مناقشة علمية دقيقة في هذه الآية. ثم قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن بعد الفهم. من لم يفهم القرآن دائما في تخبط، يجب أن يفهم القرآن. وإذا أردتم أن تفهموا القرآن ادرسوا الكتب التي تحثكم على فهم القرآن. هناك كتب تحث طلاب العلم على الاشتغال بالأدلة العقلية، حيث تقول في باب العقيدة: لا ينبغي الاعتماد إلا على الأدلة العقلية القطعية، وتستهين هذه الكتب بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها لفظية ظنية. مثل هذه الكتب تفسد العقول وتغير الفطر وتحول بين المرء وبين الاستفادة من القرآن. أما الكتب التي تعرض أدلة الكتاب والسنة عند كل صفة، عند كل قضية، عند كل مسألة، يذكر المؤلف مسألة في العقيدة، في الصفات، في النبوات، في شؤون المعاد، في الأحكام، يقول لقوله تعالى، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. الكتب التي ينبغي أن يقرأها طلاب العلم مثل هذه الكتب التي تستند في جميع ما تعرف على الاهتمام بأدلة الكتاب والسنة، ولا تزهد طلاب العلم بالاهتمام بالأدلة النقلية بدعوى أنها ظنية. هذا ما يفعلها الكتاب، كتاب الأشاعرة الذين يكتبون ليحثوا الناس على الاعتماد على الأدلة العقلية دون النقلية، لأن العقل عندهم هو العمدة في هذا الباب، وهذا أمر خطير جدا. وليس معنى هذا بأن السلف يهدرون العقل، لا، العقل عند السلف محل اهتمام، ولكن لفهمهم الدقيق أدركوا بأن النقل الصحيح والعقل السليم لا يختلفان أبدا. العقل إذا كان سليما لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، إنما إما يكون النقل غير صحيح، تراجع النقل أو تراجع عقلك، إن عقلك غير سليم قد تلوث بآراء علماء الكلام حتى عارض الأدلة النقلية. لكن طالما العقل سليم والنقل صحيح لا تحصل المعارضة بينهما، لشيخ الإسلام بن تيمية كتاب نفيس وعظيم في هذا المبحث، درء تعارض العقل والنقل بالاسم الجديد. هذا الكتاب حقق من تحقيق جامعة الإمام على طلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب، بمثل هذا تستطيع أن تردوا على علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة. يقول المؤلف: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقدرته ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. هكذا تقرر إن العامل إن من عمل عملا له أن يضيف هذا العمل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده، إذا كل من له يد يجوز له ذلك في اللغة، أن يضيف إلى نفسه أو إلى يده. ويتعدى الفعل في هذه الحالة إلى اليد بالباء، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا من المتشابه النسبي، يعتبر متشابه بالنسبة لغير الراسخين في العلم. أما الراسخون في العلم الفاهمون لفروع اللغة العربية، الفاهمون لكتاب الله وما جاء رسول الله، مثل هذا عندهم شيء واضح ليس من المتشابه. ولكن المتشابهات نسبية، وهناك متشابهات لا يعلمها إلا الله، كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وكحقائق الصفات وحقائق وحقيقة الذات. حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيف علمه، كيف قدرته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف فرحه، في جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية، كلها حقائقها لا يعلمها إلا الله. تذكر إن خاصمك الخصم الخلفي، تذكر دائما قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا تستعمله في جميع الصفات مع خصمك. المثال الرابع، رابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان تحت الشجرة، إنما يبايعون الله، لأنه إنما يبايعهم بأمر الله وهو رسول الله. كما أن طاعته طاعة الله، مبايعته مبايعة لله تعالى، لا إشكال في هذا. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في المبايعة، قال بذلك بعض علماء التفسير: يد الله فوق أيديهم، أيدي المبايعين ويد النبي عليه الصلاة والسلام معا، يد الله فوق أيديهم كما يليق به في حال المبايعة. هذا معنى ذهب إليه بعض المفسرين، أو ما ذهب إليه المؤلف: يد الله فوق أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع مخلوقاته، ويده صفته، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات. إذن يد الله تعالى، أعلم الله سبحانه وتعالى فوقهم وفوق جميع المخلوقات، فيده فوق أيديهم. هذا ما ذهب إليه المؤلف، نقف عند هذه الآية. فهذا المعنى يحتاج مراجعة واطلاع على أقوال أهل العلم. ذكرنا قولين، فلنراجع بعض أقوال المفسرين أي القولين يرجحون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لهم، بمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. إنما جعل الله تعالى مبايعة رسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله. وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، فقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتنكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، فهو سبحانه فوقهم على عرشه وكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله
يد النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد يد النبي كما قرأ يد النبي، نعم،
أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لهم، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه فوصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، ويده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المثال الثالث عشر قوله تعالى المثال الثالث عشر من الأمثلة التي ادعى فيها الخلف أن السلف أولوها، وأن التأويل هنا واجب. يرى بعضهم بعض الخلف التأويل هنا واجب. ونحن إذا استعرضنا هذه الآيات نجد لا يوجد هنا تأويل بالمفهوم بمفهوم الخلق وصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما الذي يوجد هنا التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان. يجاب على هذا الاعتراض يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟ المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. اعترض الخلف على موقف السلف من هذه الآية وزعم بأن السلف تناقضوا وأولوا هذه الآية كغيرها من الأمثلة التي تقدمت وعرفتم جواب السلف. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لماذا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون الثواب الذين يثيبهم على الثبات أمام العدو وعلى عدم الفرار من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الله. إذن في الحقيقة إنما يبايعون الله تعالى بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن المبايع الحقيقي الذي يثيبهم على هذه المبايعة هو الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها التي أشرنا إليها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الظاهر فيما يبدو للناس وفيما يظهر، ولا خفاء في ذلك، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك أيها النبي الكريم تحت الشجرة شجرة الرضوان. هذه الآية تفسر تلك الآية، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد يده لهم فيبايعونه سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يفهم أحد يتلو هذه الآية هذا الفهم، وهو يؤمن لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته ولا يحل في خلقه، والعلو وصف ذاتي له. من يؤمن هذا الإيمان لا يمكن أن يفهم هذا الفهم من الآية، وليس له أن يدعي أيضا أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته هذا الظاهر المدعى لأول الآية. والواقع ينافي الواقع، الواقع إن المبايعة إنما وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولاستحالته في حق الله تعالى، لأنه مستحيل أن يحل الرب سبحانه وتعالى بين عباده ويمد لهم يده الكريمة فيبايعونه، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن هذا ينافي علو الله، والعلو كما اتفقنا عليه وكما عليه سلف هذه الأمة وصف ذاتي لله، لا يزال الله ولن يزال في علوه حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما يليق به، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. وهذا شأن لا يتصور في غير رب العالمين الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات السبع بيده ويمسك الأرض باليد الأخرى ويهزهن هزا، كيف يستغرب عليه أن يكون عاليا وأن يكون قريبا وأن يكون محيطا بخلقه يعلم منهم كل شيء وهو حاضر معهم ليس بغائب، معهم بعلمه واطلاعه وإرادته وتدبيره سبحانه. قال: ذلك مستحيل. الشيء المستحيل الذي يجب أن يفهم كون الرب سبحانه وتعالى حالا في الأرض بين أهل الأرض، هو حالا في السماوات بين أهل السماوات يختلط بهم، هذه عقيدة الحلولية لا يعتقدها مسلم من لم يعرف ربه بأنه فوق سماواته مستوي على عرش بائن من خلقه، لم يعرف الله. إنما يعرف العبد ربه بأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، واعتقاد بأن الله قد يحل بين عباده أو يحل في شخص من الأشخاص ويتحد معهم إما حلول أو اتحادية. ومن زعم أنه حال في الأرض بين عبادي أو في أشياء هذا حلول، ومن زعم أنه يحل في الصالحين ويتحد معهم أو يتحد مع جميع المخلوقات حيث لا توجد إثنينية إلا الوحدة، وحدة في السماوات والأرض كلها، هذا اتحادي. فرق بين الاتحادية وبين الحلولية. الحلولي يثبت لله سبحانه وتعالى وجودا مستقلا وللمخلوق وجودا مستقلا ويزعم أن الله يحل في المخلوق أو بين المخلوق أو في أشياء أو في أماكنه. والاتحادي يزعم أن الله اتحد مع جميع مخلوقاته، لا توجد إثنينية لا في الأرض ولا في السماء، في الكون كله، الكون كله وحدة واحدة. هذا دين وحدة الوجود. الذين يرأسهم ابن عربي الطائي، فليفهم لذلك يستحيل اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حضر بنفسه وحل في الحديبية والناس بايعوه. هذا مستحيل على الله، لا يليق بالله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه عليه الصلاة والسلام رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل من أرسله سبحانه مبايعة لمن أرسله وهو الله، لأنه رسوله المبلغ عنه. ذلك إذا أردت أن تتصور، تصور في الطاعة، كما أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لمن أرسله وهو الله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا من بايع الرسول فقد بايع الله، المعنى واضح. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده وتأكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد، نور الله بصره وبصيرته ولم يصب بعمى القلب كالنفاة المعطلة. الجملة الأولى واضحة. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، المؤلف فهم من هذه الفوقية الفوقية العامة، حيث إن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فيده صفة له، إذن فوق أيديهم وفوقهم جميعا، فوق جميع مخلوقاته. هذا معنى سليم. وفسر بعضهم بغير هذا التفسير، يد الله كانت فوق أيديهم في المبايعة كما يليق به سبحانه وتعالى، هذه فوقية خاصة. فسر بهذا بعض المفسرين يد الله تعالى الحقيقية التي هي صفة من صفاته كانت فوق أيديهم كما يليق به عندما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبايعون في الحقيقة الله رب العالمين كما تقدم. يده كانت فوق أيديهم. عند السلف هذا المعنى ليس فيه أدنى تحفظ. أولا إثبات اليد عند السلف لا إشكال فيه. ثانيا إثبات هذه الفوقية الخاصة تشريفا للمبايعين لا إشكال فيه، ما لم تكيف، ما لم تقل كانت فوقية يد الله تعالى فوق أيديهم على كيفية كذا وكذا، على صورة كذا وكذا. إذا قلت فوق كانت يد الله فوق أيديهم ويد النبي عليه الصلاة والسلام فوق أيدي المبايعين وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق به، ليس في ذلك غضابة ولا توقف. بعض مفسري السلف فسروا الآية بهذا التفسير، وذهب بعضهم أن اليد هنا بمعنى القوة، قوة الله فوق أيديهم بالنصرة، لأنهم إنما يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام لنصرته، فقوة الله فوق أيديهم في نصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى وإن كان من الناحية اللغوية يمشي، لكن القاعدة التي اتفقنا عليها أي صفة أضيفت إلى الله تعالى تبقى على ظاهرها. ونحن لا ننكر يد النعمة، يد القوة، يد القدرة، لا تنكر لغويا، لكن إذا أضيفت اليد إلى الله وأضيف الوجه إلى الله وأضيفت الساق إلى الله تعين إمرار هذه النصوص على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. ومما أفاد بعض أهل اللغة إن يد النعمة مثلا لا تضاف حتى في المخلوق، تقول لفلان عندي يد، لولا يد لفلان عندي لفعلت كذا وكذا بدون إضافة، لكن لا تقول لفلان عندي يده، لو أضف أصبحت ليست يد نعمة إنما اليد الجارحة بالنسبة للمخلوق. هذه المعاني بإمكان طلاب العلم أن يستفيدوا من كتاب مختصر السواعق المرسلة للعلامة ابن القيم. وقد قلت لكم قبل أيام في صفة اليد أيضا تراجعون كتاب الإبانة، ولكن النقطة هذه التي ذكرناها الآن تجدونها في السواعق المرسلة. قال المؤلف رحمه الله: وهي أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، ذلك لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، لا في هذه اللحظة فقط لحظة المبايعة بل في كل وقت، فكانت يده فوق أيديهم، بل كان الله فوقهم بوجهه ويده وقدرته وعلمه وجميع صفاته، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى عز وجل كما تقدم. ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم، لا يلزم لا لغة ولا عرفة. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، وهذه الفوقية ليست خاصة بالمبايعين، بل يد الله تعالى فوق جميع المخلوقين على هذا المفهوم الذي مشى عليه المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بجميع صفاته بما في ذلك صفة اليد. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم المراد يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التحريف، التحريف الذي لا ينبغي أن يقع في كتاب الله تعالى، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ولم يضف إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنه فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، فيد الله فوق أيديهم وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام وفوق جميع المخلوقات، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمسافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. لسنا بحاجة إلى هذا التفسير، لأن إضافة اليد إلى الله تعالى تغنينا عن هذا التفسير. اليد المضافة إلى الله تعالى مستحيل أن تكون يد النبي صلى الله عليه وسلم،
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الحديث: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره لتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. وقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ وهو صريح بأن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو المتكلم به. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها
الله تعالى ورسوله
لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من نص الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراة لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأصيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، إلى آخر الحديث. والحديث كما سمعتم شرح المؤلف، بل كما سمعتم تفسير الله المتكلم بهذا الحديث، أن المراد مرض العبد وحاجة العبد إلى الطعام وحاجة عبده إلى السقيا، وأن من فعل ذلك، من عاد المريض وأطعم الجائع وسقى المحتاج إلى السقيا، يجد ثواب ذلك عند الله. هذا ملخص معنى الحديث، وليس في الحديث أي إشكال. والحديث كغيره من النصوص تدل على معاني واضحة يدل عليها السياق. بهذا ختم المؤلف رحمه الله وزاده من التوفيق الأمثلة التي اعترض فيها بعض الخلف المتعصبين لآرائهم المعطلة، كما اكتفى المؤلف بهذا المقدار ونحن نكتفي بهذا المقدار، وفي درسنا الآتي نكمل الخاتمة وما بعدها وكل ما كتب في آخر هذا الكتاب إلى الفهارس إن شاء الله، داعين للمؤلف دوام التوفيق وأن يثيبه على ما فعل، إنها قواعد مهمة ومفيدة. فإلى الدرس الآتي إن شاء الله لنكمل بقية ما بقي في آخر الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة العشائر بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضى عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه فأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تأثير ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، واتسبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني
بس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة، قال في هذه الخاتمة نسأل الله لنا وله ولجميع إخوان المسلمين حسن الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، عرفنا من دراستنا للقواعد السابقة تلك القواعد المباركة إن شاء الله بطلان مذهب أهل التأويل، فإذا كان مذهب أهل التأويل باطلا فبطلان مذهب النفاة من باب أولى، والناس في هذا الباب بين مثبتة ومؤولة ونفاة. النفاة هم الجهمية والمعتزلة، والمؤولة هم الأشاعرة والماتريدية، المثبتة أتباع السلف الصالح الذين نهجوا منهج السلف المثبتون لجميع الصفات. فإذا ثبت بطلان مذهب التأويل بما تقدم فبطلان مذهب النفاة من باب أولى. من النفاة من لا يدخلون في الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهم الجهمية. الجهمية ليسوا من الفرق الإسلامية ولكنهم خارجون، إذ لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي، ومثل هذا الإيمان لا يكفي. وقد عرف جهم الإيمان بأنه المعرفة مجرد المعرفة، والكفر الجهل. قال أهل العلم إن الجهم حكم على نفسه بالكفر، حيث قال إن الكفر هو الجهل إذ لا يوجد أجهل منه، فإذا هو كافر بشهادة نفسه على بشهادته على نفسه. أما المعتزلة ففيهم الغلاة، فغلاة المعتزلة قد يلحقون بالجهمية. ثم قال: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، فليمثلوا ما شاءوا من العدد، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولو أن فردا واحدا خالف أهل الأرض فوافق الحق فهو الجماعة وحده، ولا عبرة للكثرة. وهذا دليل العوام وأشباه العوام الذين دائما نحن الأكثرية، نحن كذا نحن كذا. طلاب العلم لا يحتجون بمثل هذه الحجج، وهذا يكشف جهل من يحتج بالكثرة. فكيف يكون باطلا وقدوتهم، يعني استشكال رقم 2، قدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وقد قربوا الجواب الآن. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فقرات، فيجيب المؤلف على كل فقرة على حدة بتوفيق الله تعالى. يقول المؤلف: قلنا الجواب على السؤال الأول، أي على الفقرة الأولى من السؤال، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. إذا كانوا قد كثروا في هذا الوقت، وخصوصا بعد أن انتشر مذهبهم في العراق ثم انتقل إلى المغرب على يد التومرتي، وتبنى المغاربة هذا المذهب وسموا أنفسهم بالموحدين، وقتلوا خلقا لا يحصى عددا لمخالفتهم مذهب أمير المؤمنين التومرتي كما يقول المكنيزي. من هنا بدأت فتنة الأشاعرة وقويت شوكتهم، وزعموا أنهم خصوم للمعتزلة وليسوا بخصوم على الحقيقة، ولكنهم أصحاب هم يوافقون المعتزلة أكثر من موافقتهم لأهل السنة، وفي زعمهم عملوا بالوسط أو توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة، ولكن موافقتهم للمعتزلة أكثر وأدق من مخالفتهم لأهل السنة، إذ وافقوا المعتزلة في صفتين عظيمتين من صفات الرب تعالى، ألا وهما القول بخلق القرآن. والسلف مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذا صراحة في جميع مؤلفاتهم. الصفة الثانية، وافقوا فيها المعتزلة بل الجهمية تجهموا فيها نفي صفة العلو، حيث اعتبروا من يعتقد علو الله تعالى بأنه كافر، وحرموا الإشارة الحسية إلى السماء، وزعموا أن من أشار معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. أين موافقتهم لأهل السنة إذا وافقوا الجهمية في هذه الصفة والمعتزلة في الأولى؟ موافقتهم لأهل السنة لو عددنا في مواقف معدودة، ولكن تلك الموافقات كلها لا قيمة لها بعد أن صرحوا بنفي علو الله تعالى وبأن كلامه مخلوق، لا قيمة لموافقتهم لأهل السنة في سائر الصفات، لأن